بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 20. وصلنا لآخر وصية من الوصايا العشر عدد 17، لا تشتهي. وبعدين فيها تفصيلات، بيت قريبك لا تشتهي، مرة تاني امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. عموما قلنا أن الشهوات ثلاث أنواع كبار وصفهم العهد الجديد: شهوة العين وشهوة الجسد وشهوة العظمة أو تعظم المعيشة. والثلاثة دول موجودين ضمنيا في الوصية الأخيرة من الوصايا العشر. لما قال له لا تشتهي بيت قريبك، دي شهوة عين اللي هي حب الملكية، إن الواحد يبص بعينه ويحسد الغني ويشتهي اللي عنده، فيبقى عينه زي ما قال الحكيم سليمان لا تمتلئ من النظر أو ما تشبعش من النظر، عاوزة وعاوزة وعاوزة. شهوة الجسد لما قال له لا تشتهي امرأة قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، يبقى هنا فيها شهوة جسد. لما قال له لا تشتهي لا عبد ولا حمار، دي شهوة العظمة، لأن في زمانهم اللي عنده عبد واللي عنده حمار هو يعني عنده تعظم معيشة. فيبقى الوصية دي شملت الثلاث أنواع من الشهوات الكبرى اللي يتولد منها كل الخطايا: الطمع والدنس والغيرة المرة والكبرياء، والكل ده يتولد من الشهوات. برضو نراجع تاني، هو الشهوة الواحد يغلبها ازاي؟ ما هو الإنسان من ساعة آدم وحواء سمعنا أول مرة كلمة عن الشهوة لما قيل في سفر التكوين أن المرأة حواء رأت الثمرة شهية. شهية جاية من كلمة شهوة، شهية للنظر، هي ما كانتش كلت لكن منظرها مغري، الإغراء ده هو بداية الشهوة. علمونا الآباء في أربع أسلحة فتاكة بالشهوة، أربع حاجات تخلي أيا كان نوع الشهوة ينهار قدام الأسلحة دي. إن كانت عين يعني حب امتلاك أو طمع أو فلوس عموما، أو جسد الزنا وكل فكر رديء، أو كبرياء وعظمة وافتخار ومجد باطل. أول سلاح هو الصلاة. طول ما بتصلي وبتطلب الرحمة وبتقول اسم ربنا يسوع بإلحاح، لازم كل الشهوات دي تروح، لأن بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. بدون اسم ربنا يسوع، بدون اللجوء للمسيح، فاللي عاوز يغلب شهواته يزود الصلاة. يقول صليت ولسه الشهوة غلباني، يبقى معناها ايه؟ صلي اكتر، ملهاش حل غير كده، زود الصلاة. الشيطان يزود اغراءاته وانت تزود صلواتك، فتلاقي بعد شوية راح منك خلاص. لانه حسب تعبير المسيح مين يهزم القوي؟ الاقوى منه. قال كده ببساطة، لما واحد شهوة دي قوية، شهوة ملحة، طب الشهوة القوية دي تتغلب ازاي؟ بالأقوى منها. ايه اللي أقوى منها؟ فيش غير ربنا. يجي بقى يشيل القوي ده ويمتلك بيته، يعني يعمر قلبك بالنعمة والسلام والطهارة والنقاوة والبساطة والتواضع، كل حاجة تمشي كويس. يبقى لما تبقى بتتحارب بشهوات شبابية أو شهوات كرامة أو شهوات طمع، عليك بالصلاة كتير. ده أول سلاح. تاني سلاح كلام الإنجيل، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل إيه؟ سيف. السيف بيعمل كده، يقطع الشهوة. لما تحط دماغك في كلام ربنا كتير، تحفظ كلام ربنا، تفكر فيه كتير، تتكلم بيه كتير، تلاقي الشهوة زي اللي اتبطرت كده، اتقطعت قطع، اقتلعت من حياتك. بس كلام الإنجيل اللي يعمل كده. فطول ما انت بتدي للإنجيل دقايق بسيطة أو ما بتديش خالص، يبقى انت ضعيف قدام الشهوة. لكن لما تغتني بالإنجيل، تبقى قوي بالإنجيل، تلاقي الشهوات تختفي وتهرب قصادك على طول. وحتى القديس الآن بنطونيوس كان يقول للرهبان الأوائل: طلعوا لكل خطية ما يعالجها من كلام ربنا. يعني طلعوا آيات تصد الشهوات. مثلا لما تكون شهوة عين تلاقي المسيح يقول سراج الجسد هو العين، لو كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، ولو كانت عينك مظلمة جسدك كله يكون مظلمة. وانت لما تفكر في الآية دي كتير تلاقي شهوة العين هديت. لما تكون مثلا شهوة امتلاك او طمع او اهتمامات ارضية، لما تحفظ الجزء بتاع لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا لأجسادكم بما تلبسون، أليست الحياة أفضل من الطعام؟ أليس الجسد أفضل من اللبس؟ انظروا طيور السماء، الجزء ده لما تفكر فيه كتير فرقت إيه، لابس بدلة ولا لابس جلابية؟ في الآخر مش فارقة، راكب عربية ولا راكب حمار برضو مش فارقة، لو فكرت فيها في الآخر مش هتفرق، إلا هيفرق قلبك. إذن الكلام ده لما يشغلك هتلاقي الشهوة بتوعها، بتروح منك شهوة الطمع أو الامتلاك اللي شغلك، وهكذا شهوة الكبرياء أو المجد الباطل أو الافتخار. تلاقي لها آيات كتير عن التواضع، لأنه يقول المستعلي عند الناس هو ركس عند الله، آية خوف، يعني اللي بيتعالى على الناس ده اللي عاوز مركز كبير ده هو قدام ربنا زي الصنم، ركس عند الله. أو ويل لكم أيها الفريسيين لأنكم تحبون المتكئ الأول، هذه شهوة، والتحيات في الأسواق، ما هي دي شهوة. فأنت لما تكره شهوة التحيات والمتكئ الأول والمراكز الكبيرة والكرامة، تبقى أنت بتعالجها بآية، بقول كتابي، كلام الإنجيل يسعفك ويسندك. يقولنا السلاح الأولاني الصلاة، والصلاة قلنا نزود، اقرعوا يفتح لكم، كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يكتب. الحل الثاني كلام الإنجيل، اشتغل في الإنجيل كتير تلاقي الشهوات وقعت كلها. الحل الثالث الجذري اللي قالوه كل الآباء برضو التواضع. الشهوات صعبة، الشهوات ملحة، يعني لما تفكروا في يوسف العفيف كان شاب صغير ومرمي في ظروف قاسية وحواليه إغراءات صعبة وحواليه كل العبيد والشباب ضايع وكلامه وحش ونظراته وحشة وأفكاره بطالة، وجاية الخطية بتعرض نفسها لغاية عنده وبتلح عليه بدل المرة مرات، ما جاتش من مرة. ازاي يوسف ده عدى التجربة الصعبة دي؟ ما هو برضو انسان وشاب صغير وبعيد عن بيت ابوه ومحروم ومحبط انه مش شايف ابوه ولا اخواته، وشغال عبده وهو اساسا ابن عز. اللي حفظه كتير من الاباء قالوا التواضع، ان يوسف كان قابل من ربنا التجربة لانه متواضع، وكان موطي راسه ومتكيف مع الظروف. بسبب اتضاعه الشديد الشهوة دي ما حركتوش جسديا، ما غلبتوش. التواضع يحرق الشهوات، كل أنواع الشهوات برضه. فالشخص المتواضع الشياطين ما تقدرش تقرب عليه. فلما تلاقي شهواتك غلباك، في ستات يحبوا شهوة الشراء، الشراء ده بيبقى شهوة برضه ليه، المقتنيات، فتحب تشتري كتير ويبقى عندها حاجات كتير، ما ده برضه شهوة عين، عاوزة يبقى الدولاب فيه 20 حاجة، وكل ده المفروض ايه يعني هنتحاسب عليه، لانه ممكن تبقى الحاجات دي تتركن وما تتلبس وتبقى شهادة علينا ان احنا يعني نكنز على الارض، تبقى شهادة وحشة. هنا الشخص المتواضع تلاقوه بدون مجهود الشهوات تتبخر، بدون مجهود أمام شهوة الجسد أو العين أو التعظم المعيشة، طول ما هو متواضع وآخر الكل وحاسس نفسه غلبان وطالب الرحمة طول الوقت، تلاقوا الموضوع ده يعني بعيد عنه خالص كل الحاجات الوحشة. يبقى قلنا الصلاة والإنجيل والتواضع. آخر حاجة أقولها، طبعا في أسلحة كتير لكن دول يعني أهم أسلحة ضد الشهوة عموما. آخر سلاح هو فتح الخطية. الشهوات بالذات تبدأ بأفكار، أفكار يعني فكرة الاقتناء، فكرة العظمة، فكرة الدنس، فكرة تبتدي الحكاية بفكرة والفكرة تتطور إلى أفعال. لو الإنسان بيفضح أفكاره في سر الاعتراف الشهوات برضو تجري منه ما تقعدش. عشان كده بنقول سر الاعتراف مهم، لأنه بخبرة القديسين لقوا أن الإنسان لما بيفسروا من يكتم خطاياه لا ينجح. ليه؟ لما ما يفضحش الفكر، الفكر يغلبه. إنما لما يسلط عليه النور، يسلط عليه النور التوبة والاعتراف، بيفضح الفكرة، تلاقوا الفكرة الرديئة اتبخرت وراحت. وكتير من الشباب يقعد 3-4 شهور يقع في خطايا كتير، وبعدين يجي يعترف يقول أنا رؤت، يعني زي الحاجة كان مرض وراح. فيقول ده فعلا سر عظيم، لأنه مجرد أن أنا كشفت أخطائي لقيت الحمل اللي علي راح، والضغط بتاع الأفكار هدي، لأن قوة السر كده. يبقى الواحد يغلب شهواته أنه يصلي كتير، يقرأ الإنجيل كتير، يتضع أكتر وأكتر، وفي نفس الوقت يفضح أفكاره، ما يخبيش حاجة. لما يعمل كده تلاقوا فعلا موضوع الشهوات ده تضاءل، وأصبح الإنسان عفيف، عف النظر وعفيف الجسد وعفيف اليد، وكل حياته مليانة طهارة وقداسة. بكده نكون اتكلمنا في العشر وصايا، الوصايا العشرة بتوع خروج 20، وقلنا حاجات كثيرة ربطناهم شوية بأنها مقدمة لوصايا المسيح في العهد الجديد، لكنها خطوة في رفع مستوى الشعب، شعب الله الأول ده، إلى المستوى الأخلاقي المناسب. بالنسبة للجيل ده كان فيه القتل والزنا عادي، فعشان كده لا تقتل ولا تسرق ولا تزني، خطوة لقدام، لكن مش كفاية بالنسبة لشعب العهد الجديد. عشان كده ربنا يسوع أضاف كمل، زي ما قال ما جئت لأنقض بل لأكمل، كمل على الوصايا دي إضافات في العهد الجديد. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. بيرجعنا تاني بقى لجو اللقاء ده. في استلام الوصايا العشر كان يوم تاريخي في حياة اليهود، هم عند جبل حوريب ده، جبل الله، وموسى دخل جوه الضباب كده ياخد الكلام من ربنا، وكان الجبل عمال يرعد، وفي يعني دخانة طالعة وصوت بوق عالي جدا وبرق كل شوية، فكان المنظر مرعب. وهم واقفين بعيد حسب التوصيات اللي سمعناها في خروج 19، محدش يقرب من الجبل خالص، والكهنة خطوة قدام شوية، وبس القريبين قوي هارون وأقرب واحد موسى. والجبل يدخن، يعني ايه الجبل يدخن؟ لأن إلهنا نار آكلة، فعشان بس يدي الانطباع للناس أن ربنا ده نار، فهم مش هيقدروا يشوفوا جوهر الله. اللاهوت لا يرى بالعين، جوهر الله لا يرى، لكن الدخنة دي، الدخانة دي إشارة إلى حضوره، فيبقوا يعني خايفين، عندهم إحساس إحنا مين اللي نقف قدام ربنا. وبرضه من مرتين عملنا مقارنة بين اللقاء ده وما ذكروا بولس في عبرانيين 12، من عزنا احنا في العهد الجديد اهو المسبح مفتوح وجسد المسيح قصاد عينينا، والشماس بيقولوا يلا ارفعوا عينكم وبصوا، وفي العهد القديم يا عيني مش قادرين يبصوا على الدخانة اللي طالعة، انما احنا بنشوف جسد المسيح وبناكله. فاحنا اتنقلنا نقلة كبيرة قوي في العهد الجديد. ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد، وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لنموت. من كتر الرعب يا عيني قالوا له اعمل معروف، روح اسمعها وتعالى قول لنا بيقول ايه، لان احنا مش قادرين نحتمل نسمع كلمة، احنا مرعوبين وعلى اخرنا. وهي دي فكرة الوساطة بتاعت موسى، ان موسى وسيط العهد القديم، يتوسط العلاقة بين الله وبين الشعب. وبرضو الكهنوت في العهد الجديد هو وسط، وسيط. في ناس بتنزعج من الكلمة دي، لا طبيعي اي كاهن بيتوسط العلاقة بين الشعب والله، ده ما يلغيش ان انتوا تقولوا ابانا الذي، تكلموا ربنا كابوكم، لكنه ماله، لانه لما يختار كاهن من الشعب هو امتداد لفكرة الكهنوت عهد قديم وعهد جديد، وهو التشبه بالمسيح الوسيط الوحيد اللي بين الله والانسان. وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، يعني هم مش بيتعففوا من السمع، لا قالوا له احنا مش قادرين نسمع صوت ربنا ذاته. وده يورينا أنه ممكن ينتقل صوت الله من خلال الكاهن أو من خلال رجل الله، يعني في أكتر من طريقة يوصل بها صوت ربنا. ممكن مباشر، ممكن ربنا يكلمك بشكل مباشر إن كان في رؤية، ممكن يكلمك في الإنجيل، لكن كمان ممكن يكلمك على فم رجل الله. فهم ارتضوا القصة دي، قالوا له انت اسمع وتعالى قل لنا واحنا هنصدق كل اللي بتقول. فقال موسى للشعب لا تخافوا، مع ان موسى نفسه كان خايف، هيقول بعد كده انه خاف، لكن هو عاوز يقول لهم ربنا النهاردة مش جاي يدنا، مش جاي يحرقنا، مش جاي يحكم علينا، ده ربنا جاي يفتح عهد بيننا وبينه، علاقة. ده يوم عظيم، لان ربنا بيقول هتبقوا انتوا شعبي وهب انا الهكم طول ما هتعملوا الحاجات دي. فده اتفاق، فما تخافوش، الاتفاق ذاته ما يخوفش. فموسى كان فاهم ان هذا اللقاء ليس لقاء دينونة، يعني مش ربنا جاي يحكم على الناس، هما لسه مليانين خطية، لا هو المرة دي جاي يعلمهم، جاي يرشدهم ويقول لهم ايه الصح. لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافة أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. هنا نفهم في التعبير ده ليه ربنا اختار الشكل ده بالذات في التعامل مع الشعب. طب ما عملش كده ليه مع موسى في أول مرة ظهر له في عليقة؟ ليه ما ظهرلوش في جبل بيرعد ودخانة طالعة من الجبل؟ أصل موسى يجي بالذوق، إنما الشعب ده ما يجيش بالذوق. الشعب ده يميل دايما للانحراف ويميل لعدم خوف الله، فربنا عشان يثبت خوفه في قلبهم، وده شعب يميل للعند غليظ الرقبة، اختار المنظر ده ليه؟ عشان كل واحد فيهم يجي يكسر وصية يفتكر المنظر فيكش. يبقى ربنا عارف كويس ان هذا الشعب يميل للانحراف، فاختار هذا الشكل المرعب عشان مصلحتهم، مش عشانه هو، هو إله طيب لكنه يكره الشر، فلأنهم بيميلوا للشر خوفوا. فقال لهم لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافة أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. تعبير ده مهم بقوي. ليه أحبائي؟ لما بنغلط معناها ليس خوف الله كافيا في قلوبنا. أي غلطة تعملها معناها ببساطة مش بتخاف ربنا كفاية. انت لو بتخافه كفاية ما كنتش تستحل تقول كلمة زيادة. لو بتخاف ربنا كفاية كنت تخاف تزعل بني آدم. لو بتخاف ربنا كنت تخاف تتذمر بكلمة. لو بتخاف ربنا كل نظرة تعمل لها مليون حساب. لو خوف ربنا مالي قلبك؟ فبيقول عشان تبقى مخافته في قلبكم كي لا تخطئوا. إذن كل من يخطئ ليس خوف الله في قلبه. خوف الله درجات، مش درجة واحد، كلكم فيكم خوف الله بس بدرجات. ففي واحد ايه بيخاف ربنا بس في الكبائر، يعني ايه ما يغلط في حاجات كتير ويجي بس عند القتل والسرقة يقول لك لا ده انا بخاف ربنا. طب والكلام البطال؟ تخافش ربنا ليه؟ ما هو ما بيحبوش. والكذب؟ ما هو ربنا ما بيحبوش. وتضييع العمر وقلة الصلاة وقلة الشكر والبخل في العطاء، ما كل ده ما بيرضيش ربنا. ليه ما بتعمل كده؟ عشان خوف ربنا مش كفاية. يبقى نحتاج كلنا أن ننمو في فضيلة الخوف، وأحيانا النمو في الخوف يحتاج مثل هذه اللقاءات. عارفين مرة واحد بيقول لي ايه؟ حصلت لي حادثة شفت الموت بعيني، اللي جنبي من هنا مات واللي جنبي من هنا مات، جوه اتوبيس اتقلب. قال لي من ساعتها خوف ربنا دخل قلبي، انا كنت مستهتر بس لما شفت موت قدام عيني اترعبت وعرفت ان انا ربنا بيشد لي ودني وبيقول لي انت فاكر يعني مش هتموت؟ ما انت هتموت برضه. فمن ساعتها وانا ايه بحسس كده واخد كل حاجة جد. احيانا ربنا يستخدم الوسيلة اللي تخوف من اجل خلاصنا، لاننا نميل للتهاون والدلع. الدليل الاخر ان الشعب ده بعد المنظر ده برضو ايه انحرفوا. ليه؟ نسيوا اليوم ده وبقوا يتناسوا منظر الجبل المرعب ويتناسوا الصوت. هم سمعوا على فكرة في الأول، سمعوا الصوت الإلهي فكان زي البرق في ودانهم رعد، لكن استعفوا. بتعبير القديس بولس في العبرانيين يقول استعفوا، يعني ايه؟ اعفينا، مش عاوزين نسمع، اعمل معروف مش عاوزين نسمع. فما كملوش الكلام. الله إنما جاء لكي يمتحنكم، يعني يمتحنكم هنا بمعنى إيه؟ يتفق معاكم وتشوفوا هتنجحوا ولا لا، هتكملوا العهد ولا لا، هتعملوا الاتفاقات ولا لا. ولكي تكون مخافة أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. برضه أقول لكم حاجة تانية، قديس بولس لأنه دارس عهد قديم من أكتر الناس اللي عمل مقارنات ما بين العهد القديم والعهد والجو العهد الجديد. ففي كورنثوس 3 كده قال لنا أنتوا عارفين أن أنتوا بتوع عهد جديد واخدين مكانة أعظم من موسى ذاته. طبعا مش موسى أقل مننا، موسى عظيم، لكن أقصد الصلاحيات اللي لينا في العهد الجديد أكتر من موسى. موسى كان يقترب لله لكن لسه طبعا في مسافة بينه وبين ربنا، وكان يراه من بعيد، وبعد شوية هنشوف ان موسى ده وشه ابتدى ينور. قال احنا بقى في العهد الجديد ناظرين مجد الرب وجه مكشوف. يعني احنا ما كانش موسى يقدر يشوف مجد الرب وجه مكشوف، احنا دلوقتي وشنا في وش ربنا، عيني عينك. في العهد الجديد رأيناه بعيوننا، لمسته أيدينا، سمعناه بأذاننا، يوحنا يقول كده. فبيقول شوفوا موسى كان يحط برقع عشان في فاصل لسه بينه وبين ربنا. وبعدين بفلسفته الجميلة القديس بولس يقول حتى الآن البرقع باق على وجوههم. يعني إيه؟ لسه اليهود على وشهم برقع. بمعنى إيه؟ ده معنى فلسفي مجازي، إنه للأسف عينيهم متغطية في برقع، يعني مش شايفين الحقيقة، لسه فاكرين المسيح مجاش، ومش مصدقين ان يسوع الهنا هو ده المسيح اللي هما مستنينه. فالبرقع باقي غير منكشف. يعني ايه؟ احنا بقى بتوع عهد جديد ما عادش في برقع، شفنا الحقيقة الكاملة في المسيح يسوع. هما لسه البرقع شغال لانه بيقروا عهد قديم وبيقولوا امتى هيجي المسيح. لغاية دلوقتي امتى هتتم وعودك؟ ما جه وتم، بس هو بقى ايه؟ البرقع معطلهم، الكبرياء اليهودي. وقف الشعب من بعيد، واما موسى فاقترب الى الضباب حيث كان الله. طبعا كلكم عارفين ان وقفة الشعب من بعيد دي ما كانتش مفرحة ربنا قوي، هو قبلها لان هم مرعوبين، بس كان ينتظر منهم ان يقتربوا مثل موسى. لو هم بحب عاوزين يقربوا كان سمح لهم. في ناس عاوزة تاخد موقف هذا الشعب، تقف من الله من بعيد. في واحد تلاقي علاقته بربنا حطت لها حدود كده، طب يقول لك انا بروح القداس كل شهر نص ساعة واتناول وانا كده تمام. طب صلاة؟ لا انا بفتكر ربنا. طب انجيل؟ لا انا عارف اللي في الانجيل. طب مش عارف عشور؟ الفلوس مش مكفية. طب نعمل خير؟ انا بس انا مش مركز ومش عاوز يقرب. طب يا حبيبي ما هو مش كويس. الشعب ده فضل من بعيد، والنتيجة في الاخر انه شعب هلك. خلينا واحنا داخلين على نهاية سنة، هل نقف من بعيد ام نقف من قريب؟ هل نغير من هذا الشعب اللي سمع صوت ربنا من بعيد، ولا نغير من موسى اللي دخل جوه الضباب، اللي دخل جوه ربنا، جوه حضن ربنا؟ سحابة البخار دي او الضباب استخبى فيها موسى، اختفى فيها، زي ما احنا كده جوه بخور الكنيسة بنختفي كأن ربنا خدنا في حضنه. انت مش عاوز تقرب من ربنا؟ هو في اطيب منه؟ في احلى منه؟ ده هو بيقول لك اقتربوا الي اقترب اليكم، تقول له لا خليك بعيد اعمل معروف انا عاوز اعيش حياتي، سيبني اعيش حياتي. وهو في حياة من غير ربنا؟ وقف الشعب من بعيد مش عاوزين يقربوا. فقال الرب لموسى هكذا تقول لبني اسرائيل انتم رأيتم انني من السماء تكلمت معكم. يعني اليوم ده بقى ما تنسوهوش، اديكوا شفتوا ان انا اله حقيقي. لان هما بعد شوية هيقولوا فين ربنا؟ ده ربنا ده وهم، هيقولوا كده. الالحاد بدأ في الشعب اليهودي، يعني بعدها بشوية في حياة موسى نفسه كتير منهم هيبقى ملحد ويقول فين ربنا؟ فين ربنا بمعنى ايه؟ هو لو كان موجود ما كنا نشوف، ما كان يتكلم. طب ما هو اتكلم قبل كده، وشفته انت في الجبل، وشفته يوم البحر سحابة عمود سحاب وعمود نار، وشفت ايده، شفت عمله، انما هيقولوا ما فيش ربنا. انتم رايتم انني من السماء تكلمت معكم، انتوا شفتوا ان انا كلمتكم من السماء. لا تصنعوا معي آلهة فض. رجعنا تاني للوصية الاولى لانها اخطر وصية، لان لو الوصية الاولى اتكسرت كل الوصايا هتتكسر. لا يمكن لإنسان يعبد المال أن ينفذ شيء من الوصايا العشر. هتقولوا لي ما بيسرقش، لا بيسرق بطريقة أو بأخرى. بدل بيعبد الفلوس، هتلاقوا لي هتقولوا بيكرم والديه، لا بدل بيعبد الفلوس مش هيكرم والديه. لو بيعبد الفلوس هيشتهي، هيشتهي مال قريبه لازم. لو كسر أول وصية اللي هي عبادة الله وحده بدون أي إله آخر ولا الفلوس ولا غيره، يبقى كل الوصايا ضمنيا هتتكسر. فمن هنا ربنا في آخر حديثه مع موسى بيراجع الوصية الأولى بتفصيلتها، فبيقول له إيه؟ لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب. ما هو عارف اللي هيحصل بعد شوي، لأن هما كانوا بيشوفوا في مصر آلهة ذهب وآلهة فضة. مذبحا من تراب تصنع لي. شوف ربنا الطيب قال له بص، لأن هما هو برضو مش عاوز التماثيل، لأن التماثيل هتغريهم بذكريات مصر وآلهة مصر. فقال لهم أنا عاوز مذبح من تراب. ساعة ما تصلوا هو مذبح بسيط كده من التراب، دلوقتي من الخشب عشان الصليب في العهد الجديد، لكن هو في الأصل من التراب. يعني إيه؟ أنا مش عاوز تمثال، لأن هما يميلوا لعبادة الأوثان. تذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك، في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي. يعني مهما تتحرك أنا بعمل خير معاك طول ما أنت ماشي. فتقدم لي ذبائح شكر لأني أصنع لإسمي. يعني إيه؟ أنا بتمجد، أنا بعمل لك شغل. لأنه خلال الأربعين سنة اللي هيعدوها في سينا دي ياما معجزات وخبرات وإنجازات. ففي كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي. أتاري ربنا بيعمل الشغل ده مش عشانهم بس، هو عارف النهاية، لكنه يتمجد بعمله فيصنع لإسمه. عشان كده لما تروحوا بقى لسفر يشوع تلاقوا كل الشعوب اللي في الأردن كانت سمعت عن اسم الله الذي لا يقهر من خلال الأربعين سنة بتوع سينا. فرحاب الزانية وهي ست عادية، ما هياش يعني من الجيش ولا القادة ولا ملكة، هتقول للجاسوسين ده كل البلاد سمعت بيكو وكلنا مرعوبين، لان عارفين ان انتوا شعب لا يقهر لان الهكم عظيم. عشان كده رحاب امنت واعتبرت من شعب الله بعد كده لانها صدقت. في كل الاماكن التي فيها اصنع لاسمي ذكرا اتي اليك واباركك. اصنع لاسمي ذكرا فاتي اليك واباركك. لما تعمل لي مذبح وذبيحه أنا أباركك وأبقى فرحان بيك ونكمل المشوار مع بعض. وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنيه منها منحوت. يعني شوفوا ربنا طلباته بسيطة، بيقول له يا حجر تحط عليه الذبيحة، يا شوية تراب تبة كده وتعمل عليها الذبيحة. لأن النحت هيدخلنا على طول في فكرة تماثيل تاني، وهم يميلوا لدي، هم بيغيروا من المصريين، عندهم احساس الدونية، كانوا شايفين المصريين هم اللي كبار وهم شعب جاهل وغلبان. يعني كانت ساعتها الفراعنة مرجع، فشايفين ان الفراعنة كانوا بيعملوا الحاجات دي، بقى ياريت نعمل زيهم، وده اللي هيخليهم يعملوا عجل دهج. لان لو تفتكروا آلهة الفراعنة فيها العجل، عجل ابيس، والبقرة كانت تعبد في مصر في وقت، فهم هيعملوا نفس المنظر اللي شافوه زمان. إن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنيه منها منحوتة، إذا رفعت عليها إزميلك تدنس. لو هتبتدي بقى إيه تقلمها وتخبط وتعمل، تبقى أنت دنستها، ما تنفعليش مذبح. أنا عاوز حجر بسيط وتحط عليه الذبيحة وخلاص. ولا تصعد بدرج إلى مذبحي. كل دي كانت عادات الوثنيين. خلي بالكوا هما مخهم متبرمج على اللي شافوه وعادات الوثنيين. ففي الوثنية كانوا يعملوا منظر وحش، كانوا يعملوا سلالم، لأنه والسلالم يطلعوا الكهنة أو الكاهنات شبه عرايا، فيطلعوا وإيه يبقوا شكلهم وحش كده على السلالم يطلعوا بدرج. فهنا بيقول له ولا تصعد بدرج الى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه، ما يبقاش منظرك عريان قدام. هو عمال يلغي كل ما كان يرونه من عبادات وثنيه قبل كده، لانه في عباده الاوثان كان الزنا جزء من عباده الاوثان، كان بيزنوا لكي يقدموا اجسادهم ذبيحه للوثن. احنا العكس تماما، احنا نتطهر ونتقدس فكرا وقلبا وجسدا لكي نقدم اجسادنا ذبيحه لله. الشيطان يعمل عكس ربنا دايما، فالشيطان يخليهم يدنسوا اجسادهم، قال يعني هم بيقدموا ذبايح للاوثان كده. ده كان اصحاح الوصايا العشر. من الاصحاح 21 22 23 هنتكلم عن تفاصيل الشريعه، وهنا هتاخدوا بالكم انها تفاصيل قانونيه. يعني ايه بقى؟ افتكروا القاعدة دي، الشعب اليهودي كان شعبا بدائيا وملوش قانون يحكمه. دلوقتي احنا معانا 600,000 أسر، فده شعب، ده بلد، ده 2 مليون نسمة على الأقل، ما كانش 3 مليون لأن العائلات بتبقى كبيرة. وهم طالعين بلا نظام حكم، بلا قوانين. طب هو موسى يعرف يحط قوانين؟ ما يعرفش. هل فيهم ناس استشاريين ينفعوا يحطوا قوانين؟ ما يعرفوش. من هنا ربنا لأنه هو مسؤول عن الشعب ده وضع قوانين أرضية عادلة للتعامل مع كل شيء، لأن الحتة دي بتلخبط ناس، يقولوا إيه اللي دخل ربنا في تفصيلات البيع والشراء وتفصيلات الطور اللي يخبط واحد ويعمل فيه حادثة يحكموا عليه بإيه؟ إيه الزوم ده كله؟ ده بالنسبة لهم كان مهم، لأن كل حاجة كانت ماشية عشوائي، وكان القتل عندهم سهل والسرقة سهلة، فلازم يتحط أحكام، يتحط نظم. والنظم دي على فكرة نقلت عنها الحضارات. يعني القانون الروماني خد من القانون الموسوي ده المسجل في العهد القديم. القوانين الحديثة نقلت فلسفة القوانين دي، لأنها قوانين عادلة، لأنها فيها حيثيات وبنود كتيرة تفصيلية تتناسب مع العصر ده. وهنفهم من الأحكام دي وتفصيلاتها هم كانوا عايشين إزاي. يعني ذكر الحاجات دي في الكتاب المقدس بينقلنا 3500 سنة ورا، فنعرف حياتهم كان شكلها إيه. فنفاجأ أن كان فيه تجاوزات غريبة. يعني هيقول مثلا حاجة توجع الودن، يقول لو واحد وقع في خطية مع بهيمة، وفي حاجة زي اسمها كده إلى هذه الدرجة؟ من كتر فساد الطبيعة البشرية وانحراف الإنسانية، في ناس عايشة زيها زي الحيوانات، تمارس جنس مع الحيوانات، فحتى ده محطوط له أحكام. النهاردة الكلام ده يبدو غريب، لا بس مش غريب، لأنه الشيطان بيزل الإنسان اللي بيبعد عن ربنا ويدخله في حاجات غريبة قوي لا تتناسب مع أي طبيعة بشرية. هذه الأحكام التي تضع أمامه. يبقى الفرق في اللي فات عن اللي جاي، اللي فات وصايا عشر هي إيه؟ محور كبير للسلوك. اللي جاي ده الأحكام، يعني لو عملت كذا يحكم عليك بكذا. فدخلنا هنا في نظام قوانين وأحكام، وده يخص تركيبة شعب ليس له قوانين قبل كده. إذا اشتريت عبدا عبرانيا، دخلنا أول بند موضوع العبيد والشر. هيجي السؤال التقليدي، كيف يسمح الله أن يكون هناك نظام عبيد؟ ما هو أكيد ربنا اللي خلق البشر كلهم طبيعة واحدة، وربنا عادل، ما يحبش أن يبقى فيه سيد وعبد، مش كده؟ ما تنسوش أن ربنا عاوز حاجة والبني آدم عاوز حاجة. اللي عمل نظام العبودية البشر، مش ربنا اللي عمل. وربنا جاي يصلح الفساد اللي حصل والنظام الغلط اللي الإنسان عمله في كل حاجة. ما هو تعدد الزواج ده كان اختراع بشري، بدأ في سفر التكوين، ما كانش خطة إلهية. والسرقة والقتل والزنا والعبودية، كل دي نتائج اختيارات بشرية مش إرادة إلهية. ربنا يبتدي يهذب السلوك، يهذبه. يعني إيه؟ تصوروا معايا انتوا قاعدين مع ناس طبيعتهم تسرق وتقتل، أقصى طموحاتك مع الفئة دي إيه؟ أنه يبطل قتل ويبطل سرقة. إنما مش هتقول له مثلا سلوكيات رأي قوي دلوقتي، بعدين بس يبطل المصايب الأولى دي. ربنا له كل المجد لم يحكم بإلغاء العبودية تماما، مش لأنه موافق على النظام، لا، لأن لن يحتمل تنفيذ هذا الوصي، مش هيقبله، مش خلاص ده نظام معمم في كل العالم القديم في سيد وعبد، لكن هيخليهم يعرفوا يتعاملوا مع العبيد بسلوك إنساني. يبقى برضو ايه، طلع بيهم خطوة لدرجة لغاية ما يجي المسيح له المجد، وتبصوا تلاقوا واحد زي بولس يرجع أنسيموس العبد لفيليمون السيد ويقول له هيرجع لك كأخ مش عبد. فيبتدي بولس يشاور ان تعليم المسيح ضد فكرة سيد وعبد، ويقولها في رسالة تانية يقول ليس سيد ولا عبد، ليس رجل ولا امرأة، ليس عبد ولا حر، المسيح الكل في الكل. فيبتدي يأسس فكرة الطبيعي، فكرة ربنا انه ما فيش حاجة اسمها سيد وعبد. ولما تدرسوا التاريخ تلاقوا انه احد اسباب هيجان الامبراطورية الرومانية على المسيحية انها كانت ضد نظام العبيد. المسيحية كانت لما تدخل في بلد تلاقي السادة اطلقوا سراح العبيد لما بقوا مسيحيين، والعبيد بقوا مثاليين جدا في خدمتهم لسادتهم لما يبقوا مسيحيين، فدابت الفروق، اتظبطت الحكاية لوحدها. طبعا مين اللي خسران بقى؟ الفكر الروماني المستبد اللي كان يحب كل واحد يبقى له عبد، وكان بقى يوصل انه يقطعه ما حدش يكلمه، يعمل فيه اي حاجة، يبيعه زي السلعة، اذا كانت بنت او ست يختصبها ما حدش يقدر يتكلم معاه، كان نظام صعب جدا. فهنا لما تتخيلوا العالم القديم بنظام عبودية بشع تعرفوا ان ربنا بيطلع بهم درجة، فبيرجع انسانية العبد، بيخلي الناس تحترم بعضها. فنشوف قال ايه، اذا اشتريت عبدا عبرانيا، في زمانهم كان في نوعين من العبيد، عبد عبراني من نفس جنسه وعبد اممي من جنس اخر. هنلاحظ انه العبد العبراني له امتيازات اكتر شوي، لكن غير مصرح لليهودي انه بسوق الرق، يعني ايه، ما فيش حاجة اسمها ينزل السوق يشتري عبيد، ده مش موجود حتى في زمانهم. لكن كان الاممي ده يدخل ازاي؟ يدخل نتاج حرب مزبيين مثلا، فيبقى عبد دخل عند شعب ربنا كأنه جاي نتاج معركة، وايه ده نتاج غنيمة، يعني برضو تحط له قواعد عشان الانسان ما يستبدش بحقوق. إذا اشتريت عبدا عبرانيا 6 سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا مجانا. أول بند يورينا رغبة ربنا في الحرية. قال له شوف، يخدمك 6 سنين وبعدين يطلع حر. بعد شوية يقول له ولو ضربته ولا انضرب في بيتك وحصل له عاهة ياخد حريته على طول، ما يستناش السنة السابعة. كل ده القوانين لصالح مين؟ لصالح العبيد مش لصالح السادة. فتفهموا ان ربنا اساسا بيجي في صف العبيد، لانه اخذ صورة عبد، بعد كده المسيح تجسد وخد صورة عبد. برضو حب اضيف حاجة، اللي اكد لنا لغاية زمن المسيح لم ينتهي نظام العبودية، ان ربنا يسوع استخدم في امثاله كلام عن العبيد. زي ايه؟ قال له مرة حكاية، هو في سيد يطلع في عبد يطلع السيد يقول له اطلع اشتغل في الحقل، وبعدين يرجع من الحقل يقول له اقعد لما اخدمك، ولا الطبيعي يرجع يخدم سيده تاني؟ قالوا له طبعا العبد يطلع يشتغل في الحق ويرجع يغسل رجلين سيده برضه يشتغل. قال لهم عشان كده مهما عملتم قولوا انما نحن ايه، عبيد بطالون. هو خدها من جو المجتمع، ان هو في عبد في زمانهم كان لما يعمل حاجه سيده يفضل يكرمه ويقول له اقعد انت على الكرسي وانا اللي هخدمك، ما كانش الوضع كده بين السيد والعبد. فقال لهم اذا كان ده اللي سائد، طب بالنسبه لربنا، لو عملت كل البر قولوا انما نحن عبيد بطالون، ما عملنا الا ما كان يجب علينا ان نعمله. اذا هو خد من شكل الواقع وطلع بمثل، بس في العلاقه بيننا وبين ربنا. لكن ربنا كمان لمح أن العبادة لله وحده لا يليق أن تكون عبد لإنسان. لما المسيح ذكر كلمة للرب إلهك تسجد وإيه إياه وحده تعبد، إذن هنا ربنا يقصد أن لا تعبد إنسان، وهو عبد من عبادة، فلا يليق أن تعبد إنسان، لأن كلمة عبد معناها عبد يعبد سيده، سيده يعمل اللي هو عاوزه فيه. المعنى ده ربنا رفضه، للرب إلهك تسجد إياه وحده تعبد. فهنا ربنا بيراعي شؤون العبيد، بيعلى باحترام العبيد وإنسانيتهم، ودي خطوة أولى جه المسيح كملها حتى انتهى نظام العبودية من العالم. إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابع يخرج حرا مجانا. يعني ايه اشتري عبد عبراني؟ طب ما هو الشراء فكرة غلط. ساعات مع الفقر الشديد يجي راجل يعرض نفسه عبد لانه مش لا ياكل، هيموت مجوع، فيقدم نفسه يقول خدوني عبد، وده لغاية القرن الثالث والرابع كان موجود في العالم، او يعرض عياله للبيع وإلا هيموت لو عاشوا معاه. فهنا في جو الفقر والجهل الشديد ده كان ده طبيعي، بالتالي هنا لما يحصل انه يبقى عبد بس في بيت واحد بيخاف ربنا هيعامله باحترام زي ما نشوف، وفي السنة السابعة يطلق سراحه يبقى كسب، لقى لقمة ياكلها وحتى ينام فيها وحد يعوله، وبعدين طلع حر تاني وبمكاسب، فأصبح من أجل الفقراء النظام ده مش غلط. في السابعة في السنة السابعة يخرج حرا مجانا، إن دخل وحده فوحده يخرج، يعني لو العبد ده دخل بطوله يطلع بعد سبع سنين بطوله بس مع امتيازات، هنشوف في الآخر هيطلع معاه خير كتير، لكن يقصد إيه مش ياخد حد ويطلع. إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه، هذه ما كانتش موجودة عند الأمم، كانت زوجة العبد ملك السيد، فقال له لأ مراته دي مراته دي ملكه، هو وهي واحد، يكون الاثنان جسدا واحدا، فلو عبد دخل بمراته يطلع بمراته لأنها دي حتة منه. إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. تقولوا لي الحتة دي قاسية شوي، لا هو اللي جوزه وحده، طبعا مش مسموح أنه يغلط مع العبدة دي، لكن هي دي بتخدم السيد هي وأولادها، وهنا كان الشغل دايما في الحقل والزرع والحاجات دي، فده بالنسبة له رأس مال بالنسبة للسيد، فيبتدي يخير يقول له بص أنا جوزتك البناية دي وانت كنت ايه هتموت من الجوع وبقالك بيت وجبت عيال، لو راضي تقعد معايا تقعد بس يبقى باختيارك، دي لسه هيشرح، لو عاوز تخرج وتتمتع بحريتك حقك، بس الست والعيال دول بيخدموا عندي هيستمروا يخدموا عندي لأن أنا اللي جوزتهم لك، أنا اللي اديتك الست دي. ولكن إن قال العبد أهو تحفظه أحب سيدي وامرأتي وأولادي، يبقى ده الشكل الأمثل اللي ربنا كان بيحاول يرفعهم ليه، يرفع مستوى العلاقات، أن يجي عبد في يوم يقول أنا بحب سيدي. طبعا في الزمن ده ما كانش بيحصل كده، لكن ربنا عاوز يوصلهم لكده، أن السيد يتعامل باحترام مع العبد ويديله حقوقه، ويبقى العبد ده أقل كان أوحش من لو كان في بيت أبوه. فكركم بحاجة، فاكرين في مثل الابن الضال، الولد قال إيه؟ قال العبد عند أبويا ظروفه أحسن من ظروفي كتير، فهمتوا الفكرة؟ قال كان الأجير عند أبي يفضل عنه الخبز، طب ده أنا أقول له أخطأت إلى السماء وقدامك اجعلني كأحد أجراك، أنا أقابل تخليني عبد زي عندك. يبقى العبد هنا متهني لما يكون واحد يهودي طقي، يبقى عبيده مستفيدين. فيقول إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا، يعني هو بيقول له لا أنا مش عاوز حرية من غيرك ومن غير مراتي وعيالي، أنا هنا مبسوط وأكون عبدك وراضي بدي. يقدمه سيده إلى الله، شوفوا بقى الفكر برضو إيه الإلهي، ياخد إذن ربنا هذا السيد. ليه؟ لأنه حسب نص الحكم في السنة السابعة لازم يطلع حر، فده هيبقى استثناء، فبيجيبه في السنة السابعة بيقف قدام رجل الله أو الكاهن يقول له الرجل ده عاوز يكمل عبد عشان عنده زوجة وأولاد وراضي بيا كسيد، ربنا يوافق ولا عنده اعتراض؟ فيحصل طقس جميل كده. بص يحصل ايه؟ يقدم سيده الى الله، يعني يجيب العبد معه وياخده للهيكل او لخيمة الاجتماع ساعتها، يقربه الى الباب او الى القائمة، البعض يقصد هنا باب البيت اللي عايشين فيه، ويسقب سيد اذنه بالمسقب. حاجة غريبة جدا، يوقفه على باب البيت ويلزق ودنه في ايه باب البيت، ويجيب زي ما بيعملوا حلق كده، يجيب المسقب ويدبس الودن في الخشبة دي. طبعا مش هيسيبه كده، انما ايه مرة واحدة كعلامة. ليه؟ الاذن المسقوبة هتبقى قدام الناس معروف انه هذا العبد اختار سيده، عشان ما يجيش حد يقول ايه الراجل ده كسر حكم ربنا. بدل باختياره يبقى هيقبل يسقب وزن. ايه قيمة يسقب الوزن الاذن هنا؟ يعني هو بيقول انا عاوز اعيش اسمع كلام سيدي بقيت عمري، انا قابل اقف على الباب ده طول العمر، واللي يقوله صاحب البيت هعمله. فهمتوا ربطة الباب بالودن؟ ما هو العبد هنا العبد المطيع، مطيع باختياره، يبقى هنا ما عادتش عبودية. ليه؟ لان هو اختار انه يعيش في هذا البيت ويخضع لكل اوامر السيد. طبعا اباء الكنيسة في النص ده سابوا بقى قصة ايه عبد وسيد ويهود وعبراني ودخلوا في ربنا. ما دي طريقة القراية، أغسطينوس وأوريجانوس وكل الحلوين بتوع الكنيسة دول يقولوا شوفوا بقى ربنا بيدينا حرية واحنا نرجعها له. ربنا يقول يا حبيبي انت حر، اطلع وعيش زي ما انت عاوز، انا بحب ادي حرية. لكن لو انت حبيت سيدك تقول له اقدم لك يا سيدي ايه مشورات حريتي، انا جايب لك ايه حريتي بايدي، وبقول لك انا مش عاوز ابقى حر، انا عاوز ابقى عبدك، واكتب اعمالي تبعا لاقوالك. فهمتوا ربطة الودن بالباب؟ انت يا رب على الباب في توصيات بتقول لي اعمل وما تعملش، انا هلزق ودني وعقلي في الباب واقول لك كل اللي بتقوله هعمله، اقوالك اخضع لها باختياري، انا عبدك باختياري، وفرحان ان اكون عبدك، وفرحان ان انا افضل في بيتك، والست اللي ادتهاني دي هدية منك مش هسيبها، والعيال اللي اديتهم لي دول هدية منك هيفضلوا معايا، واتمتع بخدمتك بقيت عمري. فقالوا ان هذا النص يورينا العلاقة بين الله والانسان. الله لا يريد عبيد مذلولين، الله يريد اولادا احرار يختارون ان يعبدوا. ربنا عاوز عيال حرة بس باختيارهم يقدموا له العبادة، يقدموا له الخضوع. اقدم لك يا سيدي مشورات حريتي، تديتني حرية برجع حالك، بقول لك مش عاوز ابقى حر براك، انا حر بيك، انا عبد عندك ودي السعادة كلها، انا خاضع ليك ودي احلى من اي حرية في الدنيا. فاكتب اعمالي تبعا لاقوالك، اللي هتقوله هصمر ودني في بابك، وهيبقى طول النهار ما بسمعش غير صوتك وما بعملش غير كلامك، وعيش اقول انا فرحان اني اعبد الله. يقربه الى الباب او الى القائمة، ويسقب سيد اذنه بالمسقب فيخدمه الى الابد. طبعا بقى نسيب الجو ده ونسأل نفسنا سؤال، هل نحن عبيد امناء؟ هل نحن ودنا لزقة في الباب؟ يعني ايه؟ يعني باب الكنيسة، انت بتيجي الكنيسة تتعلم، ولما بتيجي الكنيسة بتاخد الكلام تروح تعمله لانك بتقول سيدي مسؤول عني وانا خدامه ولازم اعمل اللي بيقوله، ولا بتيجي تسمع بس، ولا بتيجي تعرف من غير ما تخضع؟ ثقب الاذن معناه اعلان خضوع تام، يبقى الناس كلها عارفة انك انت بتاع ربنا. ليه؟ ودنك مخرومة. مخرومة مقصود بيها ايه؟ ودنك بتاعته، لا تسمع اغاني ولا تسمع كلام الدنيا ولا تسمع افكار الناس ولا تسمع هوى المجتمع، لا انت ودنك دي بتاعته مش بتاعت الدنيا. تسمع وعظات، تسمع صلوات، تسمع اوامر ربنا وطول الوقت تقول له أنا فرحان قوي بالعيشة دي، فرحان أن أنا أكون في بيتك، أنت عملتني أنا كنت بموت ودخلتني بيتك وسطرت علي وديتني زوجة وأولاد وسيبك؟ لا. ولو حبيت تسيب حسب النص هنا أنت حر. اطلع. ربنا لا يريد عبيد مذلولين، ربنا لا يجبر أحد على طاعته، ما بيجبرش حد على طاعته، لكن اللي يجيله باختياره يفرح بربنا وربنا يفرح به. وإذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج كما يخرج العبيد. بصوا برضو هنا يحصل ايه من شدة الفقر، ساعات راجل يجيب بنته يبيعها. إن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها، في واحد اشتراها وبعد شوية زهق منه ما عجبوش منظرها، يدعها تفك. يعني ايه؟ مش بقى ايه يرميها وتموت من الجوع، لا، يديها حريتها لو كان هيسيبها. وليس له سلطان ان يبيعها، يبقى السيد اللي خدها هي مش سلعة تشترى وتباع، ابوها باعها من شدة الفقر، باعها لواحد عبراني يهودي، لان هنا العبراني محكوم بالشريعة، الاممي لا هيعمل فيها اللي هو عاوزه، لكن العبراني محكوم بالشريعة، هياخدها ويحترمها يتجوزها ويعتبرها زوجة، ولو مش عاجباه مش من حقه يبيعها. ليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها، يبقى بيغدر بها. وإن خطبها لابنه، فرد راجل كبير وعنده ولد وعجبته البنت والراجل بيبيع بنته من الفقر، احنا بنتكلم عن ظروف، انا عارف بعضكم لسه برضو مش مقتنع بفكرة يعني واحد يبيع بنته وابنه. ما تنسوش احنا من 3500 سنة وده أرقى نظام ممكن يتعمل في الزمن ده، لكن اللي ربنا عاوزه ايه؟ لا بيع ولا شراء، والكل يدي بسخاء واحترام، الإنسان يفضل إيه بشكل بدون استثناء. إن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعلها، مشك منها أخطيت، رخيصة في عين أبوها تبقى رخيصة في عين جوزها، لا، بدأ يخطبها ويدفع مهرها مع أنها عبدة. شوفوا الكرامة، يبقى واضح أن كل النص في صف العبيد، يبقى ربنا هنا مش بيزل الناس، بالعكس ده بيعالج أوضاع غلط، فبيرفع شأن العبيد اللي موجودين في الزمن ده. بحسب حق البنات يفعل له، إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها. برضو هتقولوا لي يعني ياخد واحدة تاني؟ احنا بنتكلم مع شعب كان طول النهار زنا وقتل وبيع وشراء في الناس، ونظام العبيد كانوا ايه زي البهايم او اقل. فهنا ربنا بيدي فكرة الحقوق. طبعا هذا القوانين دي موجودة عند ناس تاني لغاية دلوقتي، ومأخوذ بعضها او معانيها عند بعض الاحكام الاخرى، لانها بنيت على نوع من العدل. بس خلي بالكم الكلام ده قبل المسيح، وطلع به المسيح بقى الى جه يكمل، فأصر على الزوجة الواحدة، رفض فكر العبودية، عاش يرفع الإنسانية. فما ينفعش نرجع تاني لألف وخمسمائة سنة الورا قبل المسيح. لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها، يعني تفضل زوجة مكرمة واخد حقها من جوزها، مش لأنه اشتراها يرميها في أي وقت. وإن لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجانا بلا ثمن، يعني تطبع يديها حريتها كاملة ولا وغير منقص. تاني جزء في الأحكام، من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا. طبعا ربنا مش بيصرح بالضرب ولا بالقتل، بس في الوضع ده في الزمن ده كل يوم عندهم واحد موت واحد، لأنه شعب بدائي جدا وهمجي، فقال لهم اللي هيموت واحد اللي سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دم. طبعا وما زال القانون ده تقريبا موجود لغاية دلوقتي في كل القوانين الوضعية في العالم كله، ان القاتل مع سبق الإصرار والترصد بياخد حكم إعدام، ده كلام ربنا من 3500 سنة، وده منطقي طبعا ونوع من العدل. ليه؟ انت ضيعت حياة إنسان يبقى حياتك تروح في المقابل، ده الشكل القانوني اللي ربنا حطه. ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده، فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. اللي هو القتل غير المتعمد، اللي درسين فيكم قوانين عارفين طبعا أنه حادثة عربية غير مقصودة، فواحد مات، لا يعدم سائق السيارة، وأحيانا ياخد براءة تام. ليه؟ لأن ما فيش إصرار ولا ترصد، وممكن يكون اللي بيعدي ده بيعدي غلط. فهنا القانون ده زي شبه زمان، إن ما كانش فيه تعمد، ما كانش فيه نية القتل، ما كانش فيه حركة ضرب قبل القتل مباشرة، يبقى هنا ربنا بيقول لأن النفوس مش هتصف، وهم بياخدوا بالطار طبعا في الشعوب دي ما كانش فيه قوانين، فقال له هعمل له مكان يهرب له. يبقى ربنا عاوز يحمي هذا القاتل بدون قصد، فيعمل ايه؟ يعمل له مكان يهرب اليه، ودي اللي هنسميها مدن الملجأ، وليها طبعا اماكن كتير وشرحات طويلة. انا اجعل لك مكانا يهرب اليه. واذا بغي انسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبح تأخذه للموت. عارفين ده معناه ايه؟ هيجي بعد كده في الطقس اليهودي ان الانسان اللي يغلط يجري على المذبح ويمسك في قرون المذبح، وكأن المذبح يحميه. قال له لكن لو كان قتل بقصد بظلم ولا قرون المذبح تحميه، يبقى ربنا منتهى العدل. فهمتوا الفكرة؟ يعني ما يتحماش في الكنيسة او ما يتحماش في المذبح ويكون هو قاصد يظلم. ولو تذكروا سليمان الحكيم لما قعد على كرسي العرش بعد داود، داود كان عنده رئيس جيش اسمه يؤاب. يؤاب ظلم وقتل 2 رؤساء جيش غدر. أم يؤاب عمل حركة، افتكر نفسه يهرب، جري على المذبح ومسك في قرون المذبح، فكل الناس اتلبشت مش عارفة تعمل ايه، وده شخصية مشهورة. فبعتوا يسألوا سليمان نعمل ايه، قال لهم موتوه قدام المذبح. هو كان مذاكر الشريعة، من عند مذبح يموت، يعني ايه؟ ولا لو لزق في المذبح بدال داخل بظلم وبقصد وبقسوة لازم يموت. وده من القصاص ومن العدل، انه ما ينفعش يتحجج بأي حجة ويهرب من غضب الله. يبقى تلاحظوا ان ربنا هنا عادل جدا. لو قتل غير متعمد يبقى نلاقي له العذر ونشوف له مكان، هيبقى فيه طبعا ضريبة الغلطة دي انه هيعيش في مكان بعيد عن اهله عشان محدش يقتله من اهل القتيل، لكن كمان لا يستحق الاعدام. اما اللي داخل بقصد او عن نية بغي وغدر، لا ده في الحالة دي حتى من قدام مذبح الله يقتل. ونكمل المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد أمين. تكون مخافة أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. قولوا معايا، تكون مخافة أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. كمان مرة، تكون مخافة أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. تفضلوا نصلي.